ولسيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها كريمة آل علي أحسن العزاء ثانية بالصلاة على محمد وآل محمد. والإمام زماننا صلوات الله عليه لتعجيل فرجه الشريف ولذكره الأقدس ولكي نحسن عزاءه في هذا اليوم أبق المجلس هريجا ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. آمين آمين. في الثامن والعشرين من شهر صفر في السنة الحادية بعد العاشرة من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله استحل نبينا وكانت رحلته المحزنة المؤلمة. وفي 28 من شهر صفر بعد هذا التأريخ بأربعين عاما وبالتحديد في سنة 50 من الهجرة الشريفة استشهد إمامنا أبو محمد الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التوافق الزماني بين رحيل نبينا صلى الله عليه وآله وبين رحيل إمامنا الحسن الزاكي صلوات الله عليه لم يكن أمرا اعتباطيا، لأن عقيدتنا قد ثبت وتقرر في أصولها أنه ما من شيء يجري في هذا الكون وبالأخص في مسائل التقدير الزماني والمكاني، إلا وهو نابع عن حكمة وعن غاية. ثبت في أصول عقائدنا أنه ما من شيء إلا وهو خاضع للقدرة الإلهية المستطيلة على كل شيء، وليس من قدرة أخرى في هذا الوجود. كل شيء خاضع للقدرة الإلهية، ولما كان كل شيء خاضعا لقدرة الباري جل تعالى شأنه وتقدس، فهذا يعني أن حكمته سارية في كل شيء أيضا، لأنه ما من شيء إلا وهو واقع تحت قدرته تبارك وتعالى، وما من شيء إلا وقد سرت فيه حكمته المتعالية. فهذا التقدير الزماني وهذا التوافق الزماني ليس من قبيل الصدفة كما قد يحلو للبعض أن يسميه. هذا التوافق الزماني ليس في هذه المسألة فحسب، وإنما في كل مجريات هذا العالم وفي كل تقديرات هذا الوجود، في الآجال وفي الأرزاق وفي الأزمنة وفي الأمكنة وفي الأعمار وفي المناصب وفي المقامات المادية والمعنوية، هناك حكمة ربانية سارية في جميع هذه الجزئيات وفي جميع هذه المظاهر وفي جميع هذه المراتب. فهذا التوافق الزماني وهذا التوافق التأريخي بين شهادة نبينا صلى الله عليه وآله وبين شهادة إمامنا الحسن الزاكي عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن اعتباطا، ولم تكن المسألة هكذا كما قد يحلو للبعض أن يسميها صدفة، وذلك أننا نجد في أحاديثنا الشريفة أن هناك تشابها واضحا وصريحا بين نبينا صلى الله عليه وآله وبين إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا كان إمامنا أبو محمد صلوات الله عليه يكرر هذه القولة أمام أهل بيته، أمام أولاده وأمام صحبه مرارا، يكرر هذه القولة: أني سأموت كما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله مسموما. هذه الكلمة قبل رحيله عن هذه الدنيا وقبل استشهاده صلوات الله عليه مرارا، كما جاء مذكورا في تأريخ أئمتنا وفي أحاديثنا المحصومية الشريفة مرارا، إمامنا الحسن صلوات الله عليه يكرر هذه الكلمة: أني سأموت كما مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسموما. ونحن نجد في حادثة شهادته صلوات الله عليه أوجها كثيرة للتشابه بينه وبين جده خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. من هذه الأوجه التي يظهر فيها الشبه أكيدا وواضحا بين شهادة النبي وبين شهادة وصيه المجتبى صلوات الله عليهما وآلهما. أولا، النبي صلى الله عليه وآله رحل عن هذه الدنيا مسموما، وأبو محمد عليه السلام رحل عن هذه الدنيا مسموما. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله تعرض للسم عدة مرات، وإمامنا الحسن صلوات الله عليه تعرض للسم عدة مرات. في بعض الكتب ذكرت أنه تعرض 4 مرات للسم، وفي كتب أخرى ذكرت أنه تعرض 7 مرات للسم، وفي المرة السابعة كانت الشهادة المؤلمة. فالنبي صلى الله عليه وآله رحل عن هذه الدنيا مسموما، وإمامنا صلوات الله عليه رحل عن هذه الدنيا مسموما. نبينا تعرض للسم عدة مرات، وإمامنا أبو محمد صلوات الله عليه تعرض للسم أيضا عدة مرات. الذي تولى سم النبي صلى الله عليه وآله والذي كانت فيه رحلته زوجته عائشة وحفصة، كما جاء ذلك مذكورا في تفسير شيخنا العياشي رحمة الله عليه وفي غيره من كتب التفسير ومن كتب الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن أبا بكر وعمر قدس السم لعائشة ولحفصة، وفعلا نفذتا عملية سم النبي صلى الله عليه وآله. كذلك معاوية لعنة الله عليه، وهو من فروع تلكم السقيفة المشؤومة التي جرت الويلات على هذه الأمة، هو أيضا دس السم إلى جعيدة لعنة الله عليها وعليه، وهي التي باشرت سم إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي زوجاته زوجتا عائشة وحفصة هما اللتان باشرتا سم النبي صلى الله عليه وآله، وإمامنا الحسن زوجته جعيدة هي التي باشرت سمه وقتله. ثالثا أو رابعا، شهادة نبينا صلى الله عليه وآله كانت في مثل هذا اليوم في 28 من صفر، شهادة إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه أيضا في مثل هذا اليوم في اليوم 28 من صفر. آلام شديدة عانى منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مرض وفاته، بعد أن تسلط السم على بدنه الشريف، وآلام شديدة أيضا تعرض لها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن الذي جرى على جنازة إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه لم يجري على جنازة النبي صلى الله عليه وآله، لكن جرى هناك شيء عوضا عن هذا الأمر، أن هجموا على بيت الصديقة صلوات الله وسلامه عليها. فبدلا من السهام التي شكت بها أكفان إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، كانت هناك السياط التي تتلوى على بدن الصديقة الطاهرة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه أوجه بنحو الإيجاز للتشابه بين شهادة نبينا صلى الله عليه وآله وبين شهادة إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا قلت في أول حديثي إن هذا التوافق لم يكن مسألة اعتباطية ولم يكن مسألة من قبيل الصدفة، هذا التوافق الزماني بين شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وبين شهادة الوصي المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. وكما قلت قبل قليل أن الروايات الشريفة تصرح بوجود شبه واضح فيما بين النبي صلى الله عليه وآله وفيما بين إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. والشبه هنا لا نريد أن نتناوله من جميع أبعاده، وليس هذه الصفة خاصة بإمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نحن إذا أردنا أن ندرس أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا من جهة حقائقهم، من جهة نورانيتهم، من جهة روحانيتهم، من جهة مقاماتهم المحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، من جهة ولايتهم التشريعية، ومن جهة ولايتهم التكوينية السارية على كل الموجودات، ومن جهة علومهم المحيطة بكل شيء، ومن جهة ولايتهم الأخروية النافذة على أهل الجنان وأهل النيران، ومن جهة شفاعتهم وما يظهر لهم من المقامات السامية في يوم القيامة، هم كلهم في مرتبة واحدة، وهم كلهم يشابهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المقامات. هنا حينما يأتي الكلام فيقال أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أكثر شبها بالنبي صلى الله عليه وآله من غيره من الأئمة، تلاحظ هناك بعض الجهات التي يمكن أن نسميها من عوارض الأمور لا من ذاتيات الأمور. هناك أمور ذاتية وهناك أمور عرضية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من الأمور الذاتية من هذا اللحاظ، من لحاظ هذه المسائل التي أشرت إليها قبل قليل والتي تمثل المقامات الذاتية وتمثل المظاهر الذاتية للأئمة وتمثل الحقائق الذاتية لنورية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم كلهم في مقام الطينة الواحدة، هم كلهم في مقام النورية الواحدة، هم كلهم في مقام المرتبة الواحدة، هم كلهم في مقام المحمدية الواحدة. أليس الأحاديث الشريفة واضحة في هذا المعنى؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أنا علي وعلي أنا، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يقول أنا محمد ومحمد أنا صلى الله عليه وآله. والحديث المعروف المروي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن سيد الأوصياء وعن غيره من الأئمة المعصومين، أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، بل كلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صريح في هذا المعنى، صريح في هذه الحقيقة، أن نوريته، أن روحانيته، أن حقائقهم الذاتية في مقام واحد في مرتبة واحد. والذي تعبر عنه الروايات الشريفة أن طينتهم واحد، أن نورهم واحد. هذه الروايات حينما تتحدث بهذا اللسان أن طينتهم واحد، أن نورهم واحد، هذا اللسان وهذا اللحن في الأحاديث المعصومية يتحدث عن هذه الجهة، عن وحدة مقاماتهم الذاتية، عن وحدة مقامات ولايتهم المبسوطة بكل أنحائها في هذه العوالم السفلية وفي تلكم العوالم العلوية. أليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول أنه لا يخطو ملك في السماء قدما عن قدم إلا بإذنه وإلا بأمره؟ وهذا المعنى ثابت في كل العوالم. الملك هنا مصداق، الملك هنا مصداق من مصاديق المخلوقات التي تعيش في العوالم العلوية والتي هي خاضعة والتي هي دليلة تحت سلطة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا نخاطبهم في الزيارة الشريفة زيارة الجامعة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم. وهذه العبارة تغني عن كل هذا الكلام، وذل كل شيء لكم، كل شيء، ما من شيء إلا وهو يذل لكم. ذلته هنا بالخضوع لولاية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المنبسطة على كل شيء. فالأئمة من هذا الجانب في مقام واحد، الأئمة من هذا الجانب في مرتبة واحدة، لكن هذه الأحاديث التي تأتي فتقول إن الإمام الحسن عليه السلام أكثر شبها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ناظرة إلى بعض المسائل العرضية، إلى بعض العوارض، ناظرة إلى التكوين البدني لجسم إمامنا الحسن صلوات الله عليه، ناظرة إلى جمال وجهه، ناظرة إلى جمال خلقته وما ظهر من أخلاقه بين الناس بحسب ما تمليه الظروف آنذاك، الظروف الزمانية، بالنتيجة الظروف الزمانية والظروف المكانية تملي على أي إنسان نوعا من الأخلاق. يعني حينما يأتي عام المجاعة، حينما يأتي عام المجاعة وتسيطر المجاعة على بلد من البلدان، الخلق الأكمل في مثل هذا الواقع أي خلق؟ خلق الجود، خلق الإيثار، الإطعام، إعانة الناس على المجاعة، هذا الخلق هو الذي يحتاجه الناس ويحتاجه المجتمع في مثل هذه الظروف. وحينما تسيطر الحروب على مجتمع من المجتمعات، يحتاج المجتمع في هذه الحالة إلى خلق الشجاعة، إلى خلق الإقدام، إلى خلق البأس، شدة البأس في الحرب، قوة الجلاد في الحرب، إلى الثبات والإقدام والشجاعة، قوة المبارزة. هذا الخلق هو الذي يفرض نفسه ويحتاجه المجتمع. وهكذا إذا ما سيطر على المجتمع حالة الجهل، فحينئذ يحتاج المجتمع إلى إبراز التعلم، إبراز آداب التعلم، إبراز خلق التعلم، خلق التعليم. وهكذا إذا سيطر على المجتمع حالة الفساد وحالة الانكماش الروحي والخواء الروحي، يحتاج المجتمع حينئذ إلى بيان مسائل الوعظ ومسائل الإرشاد ومسائل التوجيه الأخلاقي ومسائل الحث الروحاني. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة. هذه الأشياء كلها مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان. الأخلاق الحسنة، الأخلاق الجميلة، الخصال المحمودة مطلوبة كلها في كل زمان، الشجاعة مطلوبة في كل وقت، الجود والسخاء مطلوبان في كل وقت، وهكذا أدب التعلم مطلوب في كل وقت. لكن هناك يأتي مقطع زماني يحتاج الناس فيه نوع من أنواع هذه الأخلاق. ولذلك نجد أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل إمام قد تميز بخلق معين. لا يعني أن الأئمة الباقين لا يملكون هذا الخلق، ولا يعني أن ظهور هذا الخلق في هذا الإمام المعصوم هو أكمل من ظهوره في الإمام الآخر، أبدا ليس بهذا المعنى. إذا كان بهذا المعنى وبهذا الاعتقاد هذا اعتقاد خاطئ. التكامل الأخلاقي موجود في كل الأئمة بنحو واحد وبمرتبة واحد، لكن الظروف الزمانية قد تملي على هذا الإمام صلوات الله عليه أن يتحلى بهذا الخلق، وتملي على الإمام الثاني صلوات الله عليه أن يتحلى بخلق آخر. فهذه الخصة التي عرفت عن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه خصلة الجود، خصلة الإطعام، وهذه المعاني المعروفة الشائعة عن إمامنا الزكي صلوات الله وسلامه عليه في كتب التأريخ، في كتب الأخبار، لا يعني أن هذه الصفة ليست متوفرة في بقية الأئمة، أبدا ليس بهذا المعنى، لكن الظروف التي عاش فيها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه كانت الأيام أيام فقر وأيام مجاعة وأيام جدل، فلذلك هذه الخصلة كانت ظاهرة في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا سائر الأخلاق وسائر الخصال الأخرى التي ظهرت في أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على سبيل المثال خصلة كظم الغيظ في إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن إمامنا باب الحوائج متفردا لوحده بهذه الخصلة، كل أئمتنا كذلك، لكن الظروف التي عاشها إمامنا باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه كانت تعرضه للأذى الشديد، كانت تعرضه للمحن والقوارع الشديدة والتي كان يواجهها صلوات الله عليه بكظم الغيظ من الشيعة ومن أعدائه، كان يواجه حالات شديدة من الإهانة، حالات شديدة من الإذلال، حالات شديدة من إساءة الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه من الشيعة ومن أعدائه، والحوادث في كتب التاريخ مسطورة. فكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يواجه هذه الحالات بهذا الخلق، بخلق كظم الغيظ، وإلا هذا الخلق حاصل موجود ظاهر في حياة كل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينما تأتي الأحاديث الشريفة أن إمامنا الحسن صلوات الله عليه أكثر الناس أو أكثر الأئمة شبها بالنبي صلى الله عليه وآله، لا يعني أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هم لا يشبهون النبي، أبدا ليس بهذا المعنى. وإلا قبل قليل قلت لكم أن المقامات الذاتية لهم واحدة، المراتب المعنوية واحدة، شؤونات الولاية المنبسطة في كل أنحائها وفي كل مراتبها على العوالم العلوية والسفلية، علومهم المتكاملة فيما كان وما يكون وما هو كان، وفي كل مراتب العلم الإلهي الأخرى علومهم واحدة، حقيقتهم واحدة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هناك عوارض زمانية، هناك عوارض وظروف معينة هي التي من هذا اللحاظ ينظر إليها فيقال أن الإمام المعصوم الأول أو الثاني أو الثالث أكثر شبها بسيد الأوصياء، أكثر شبها برسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا في الروايات أن إمامنا الحسن أكثر شبها بنبينا صلى الله عليه وآله، وأن إمامنا الحسين أكثر شبها بسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. فالملاحظ في معنى المشابهة من هذه الجهة، ولذلك نحن إذا أردنا أن ندرس الجانب التأريخي من حياة إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه نجد هناك أوجها للتشابه التأريخي ولتشابه الحالات الزمانية التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن إمامنا الحسن. وربما من أفضل الأمثلة على ذلك شهادته صلوات الله عليه التي ابتدأت بالحديث عنها في أول الكلام حينما ذكرت لك أوجه الشبه فيما بين شهادة نبينا وفيما بين شهادة إمامنا الحسن صلوات الله عليهما وآلهما، زمانا مكانا في نفس التاريخ وفي المدينة وبنفس العملية وبنفس الكيفية ومن جهة الأزواج، أوجه واضحة للمشابهة بين شهادتهما. وإنما سقت هذا البيان وهذه الأمثلة لأجل أن تتضح الفكرة التي أتحدث عنها. وأنا لا أريد هنا أن أتناول أوجه الشبه من جميع جهاتها، إنما أشير إلى وجه مهم من أوجه الشبه بين حياة نبينا صلى الله عليه وآله وبين حياة إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الغربة. عاش نبينا غريبا وعاش إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه غريبا. والغربة التي عاشها إمامنا الحسن عاشها كل أئمتنا، كل أئمتنا عاشوا هذه الغربة، لكن الغربة التي عاشها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه أكثر شبها بغربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس المقصود من الغربة هنا، المقصود من الغربة هنا هذا المعنى العرفي أو المعنى اللغوي غربة البلد. ليش المقصود من الغربة غربة البلد؟ أن الإنسان يهاجر من بلده، من موطنه، من مسقط رأسه الذي يعيش فيه، فينتقل إلى بلد آخر هذا البلد غريب عليه فيقال أنه يعيش الغربة، لا بهذا المعنى، ولا بمعنى الافتقار المالي الذي عبر عنه في الروايات بأنه غربة. حينما يعيش الإنسان الفقر المادي عبر عن الفقر المادي بأنه غربة في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس بهذه المعاني معنى الافتقار المادي أو معنى الارتحال عن الوطن الأصلي للإنسان. الغربة التي عاشها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أتحدث عن غربة إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لأن المجلس معقود بذكره الشريف، وإلا أهل البيت وإمام زماننا أيضا الآن يعيش نفس هذا المعنى من معاني الغربة. الغربة التي عاشها إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يجد أناسا قد عرفوا منزلة الإمام، وأنه لم يجد أناسا قد فهموا معنى طاعة الإمام، وأنه لم يجد أناسا يتبعونه في أمره وفي نواهيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى هو الذي عاشه رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في مكة، ومكة موطنه الأصلي، مكة موطنه الأصلي الذي نشأ فيه، ونشأ في أشرف بيوتات مكة، في بيوت مشايخ قريش، في بيوت الهاشميين، إلا أنه عانى الغربة من أقرب الناس له، حتى من أعمامه عانى الغربة، من عشيرته، من الذين عاش معهم في نفس البلد الذي ولد فيه، عاش الغربة، ما كانوا يفهمون كلامه، وما كانوا يفهمون مقاصده، وما كانوا يعرفون منزلته، وبقي هذا الأمر إلى آخر أيام وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. أليس أصحابه كانوا يعترضون عليه في كل كلام يقوله؟ إلى واقعة الغدير. واقعة الغدير متى حدثت؟ واقعة الغدير حدثت في 18 من ذي الحجة، ونبينا رحل عن هذه الدنيا في 28 من شهر صفر، يعني فيما بين وفاته صلى الله عليه وآله وفيما بين هذه الواقعة حدود 70 يوم، يعني في آخر البعثة، وآخر آية نزلت من الكتاب الكريم نزلت في واقعة الغدير، آية إكمال الدين، آية إكمال الدين نزلت بعد التبليغ في واقعة الغدير، هذه آخر آية، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد بلغ وتم تبليغه ونزل القرآن كاملا. ومع ذلك حينما خطب في يوم الغدير وبين لهم مقصوده من جمع الناس في هذا الموضع بعد أن نزل، قالوا يا رسول الله هذا منك أم من الله؟ إلى تلكم اللحظة. وهل هناك إساءة في الأدب أشد من هذه الإساءة؟ هل هناك اعتراض على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وآله أشد من هذا الاعتراض؟ ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله عاش الغربة بتمام معنى. وهكذا أئمتنا، لكن الحديث الآن عن إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الحسن عاش نفس هذه الغربة، ولذلك نجد أقرب الناس إليه عبيد الله ابن العباس ابن عمه، والإمام الحسن جعله أمير الجيوش، القائد العام للجيوش كان عبيد الله بن العباس، ومع ذلك غدر بالإمام الحسن، وهذا ابن عمه من عائلته. أقرب الناس إليه أرادوا أن يكتفوه بالحبال ويسلموه إلى معاوية لعنة الله عليه. بعد أن تفرق الناس عن بقية كل قليلة من الناس حوله، لما وقف يصلي في منطقة صاباط، في منطقة صاباط المدائن، وهو في محراب صلاته يصلي في محراب صلاته، دخلوا عليه وطعنوه بالخنازير في فخذه الشريف. وهؤلاء من أتباعه، من الذين يصلون خلفه، من الذين يظهرون النصر له. ويوم خطف في الكوفة حين مجيء جيوش الشاميين من جهة الشام، وطلب من الناس من أهل الكوفة أن يخرجوا يعسكروا في النخيلة. أتدري ماذا يحدثنا التاريخ؟ الإمام خطب في الناس وأمرهم بالخروج إلى النخيلة. بأي شيء يحدثنا التاريخ؟ يحدثنا التاريخ أنه لم يخرج رجل واحد، رجل واحد. بعد أن خطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وفيما بين هذا الخطاب، بين هذا الخطاب وبين البيعة مدة 3 أشهر أو 4 أشهر، فيما بين هذا الخطاب وفيما بين بيعة الناس للإمام الحسن، بايعوه على الطاعة، بايعوه على الولاية، وبايعوه على كل شيء، بيعة مطلقة. فيما بين البيعة وبين أخذ العهود والمواثيق، وفيما بين هذه الخطبة التي خطبها إمامنا الحسن عليه السلام على منبر مسجد الكوفة 3 أشهر أو 4 أشهر، ولم يخرج أحد. لكن مجموعة من أصحاب الإمام الحسن هم الذين أنبوا الناس. بعد ذلك خرجت مجموعة وغدروا بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ومع كل هذا يأتي أصحابه والمقربون إليه يسلمون عليه، السلام عليك يا مذل المؤمنين، إلى آخر لحظة من حياته. في مثل يوم أمس والإمام يقذف كبده قطعة قطعة، يدخل عليه أحد خاصة أصحابه، يقول: يا ابن رسول الله، لقد أدللت رقابنا وجعلتنا معاشر الشيعة عبيدا في صلحك هذا مع معاوية. فالإمام يبدأ صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أهل الكوفة غدروا، ولو وجدت أنصارا لما تركت هذا الأمر لمعاوية. في هذه اللحظات وإذا به يقيء دما، يعني إلى آخر لحظة من لحظات حياته، والتأنيب يأتي حتى من شيعته. وهذا هو أوضح مصاديق الغربة التي عاشها إمامنا أبو محمد صلوات الله وسلامه. حتى بعد شهادته قبره لا زال إلى اليوم غريب، أليس قبره كومة من التراب؟ حتى قبره لا زال إلى اليوم غريبا، زواره في غاية القلة، إلا في موسم الحج الناس تذهب إلى زيارته. والوهابيون لعنة الله عليهم في هذه السنين المتأخرة لا يسمحون للناس حتى بالدنو من القبر، من خلف الحائط الناس تزور. فإمامنا أبو محمد عاش الغربة بكل معانيها، غربة من أقرب الناس إليه، غربة من أفراد عائلته من أمثال عبيد الله بن العباس، غربة من جيشه جنده وأتباعه ومن الذين بايعوه. وإلى آخر لحظة من لحظات حياته في مثل يوم أمس، لأن الإمام في مثل يوم أمس في صبيحة هذا اليوم الذي مضى، إمامنا أبو محمد يرحل عن هذه الدنيا مسموما مظلوما مهموما غريبا. ولذلك سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم وقت الغروب، يأتي لزيارة أبي محمد، يدفنه في البقيع، وعند الغروب يأتي الإمام صلوات الله عليه، يقف سيد الشهداء على القبر الشريف وهو يسكب دموعه ويخاطبه: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي ورأسك معفور وأنت سليم؟ بكائي طويل والدموع فزيرة وأنت بعيد والمزار قريب، إلى أن يقول له غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب. هكذا قضى إمامنا أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه، قضى غريبا، قضى مهموما، قضى مغموما، قضى مسموما بسم غربته بعد أن تعرض للسم عدة مرات، ليس في هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه للاغتيال وللقتل وللسم. عدة مرات إمامنا تعرض للسم، إلا أن هذه المرة الأخيرة التي رحل فيها عن هذه الدنيا بغربته وبوحدته صلوات الله وسلامه عليه، هذه المرة الأخيرة هي التي فتكت بحياة إمامنا الصدق صلوات الله عليه. فهذه الغربة هي التي عاشها إمامنا، الناس لم يكونوا قد عرفوا منزلة الإمام، ولم يكونوا قد عرفوا قدر الإمام، ولم يكونوا قد عرفوا معنى طاعة الإمام، ولذلك خذلوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أحرج المواقف. هي هذه الغربة، الغربة هي هذه، أن الإمام يعيش بين الناس والناس لا تعرف قدره، أن الإمام يعيش بين الناس والناس لا تعرف منزلته. ليس الروايات الشريفة تقول هكذا، تقول ارحموا ثلاثة، من هم هؤلاء الثلاثة الذين نرحمهم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ غنيا افتقر بعد غنى، الغني الذي يفتقر بعد غنى بحاجة إلى رحمة، وعزيزا وعزيز قوم ذل بعد عجب، أصابته الذل بعد العجب، هذا أيضا يحتاج إلى الرحمة من الناس. والثالث من؟ وعالم ضاع علمه بين الجهال، والعالم الذي يعيش بين الجهال وبحاجة إلى رحمة، ومن أصدق مصاديق العالم الذي ضاع بين الجهال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أصدق هذه المصاديق إمام زماننا، نحن جهال واقعنا، وإمام زماننا ضاع بين جهالنا وفي جهلنا، نحن جهال ونضيع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ارحموا عالما ضاع علمه بين الجهال، وإمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو العالم الذي ضاع علمه بين الجهال. ارحموا هذا العالم، ارحموا هذا الإمام، لأنه كان عالما وعاش بين جهال. ليس الروايات الشريفة تقول إنه في يوم القيامة ثلاثة يأتون يشتكون إلى الله، ثلاثة يشتكون، من هم؟ قرآن مهجور، والقرآن الواقع هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، قرآن مهجور ومسجد مهجور وعالم مهجور، هؤلاء هم الذين يشتكون إلى الله في يوم القيامة، مسجد مهجور، قرآن مهجور، وعالم مهجور. والآن من أصدق مصاديق العالم المهجور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لأننا نعيش واقعا هجرة واقعية لهذا الإمام، هناك هجرة واضحة نهجر فيها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، نهجر إمامنا بأفعالنا، نهجر إمامنا بكلامنا، نهجر إمامنا بنياتنا، نهجر إمامنا بأوضاعنا وبحالاتنا النفسية، وبهذا الذي يجري في قلوبنا ويسري في أوساطنا الاجتماعية، وهذه هجرة واضحة للإمام المعصوم. ارحموا هذا العالم الذي ضاع علمه بين الجهال، وتوقوا من شكاية هذا العالم المهجور يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، عالم مهجور. ونفس معنى الغرب حينما أقول عاش إمامنا أبو محمد صلوات الله وسلامه عليه، عاش غريبا، عاش مهجورا، لم يفهمه حتى شيعته،
وإلا أي فهم هذا؟ هذا فهم لشيعي مخلص. يعني بعد مرور 10 سنوات على الصلح وهو لحد الآن لم يفهم حكمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أي شيعة هؤلاء؟ وهذا المعنى نحن هذا اللوم وهذا الكلام حينما نذكره لا يعني أننا نبرئ أنفسنا من ذلك، لربما لو عشنا في وقته لقلنا أكثر من ذلك، ولربما لو ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كنا من المعترضين عليه. أليس حينما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هناك من يعترض عليه ويعترض ويعترض من شيعته؟ ذكرت لكم هذه الرواية فيما سلف من المجالس وأعيدها للفهم. أليس حينما يحكم إمام زماننا بحكم ويقضي بقضاء يعترض عليه 500 ممن ضرب بين يديه بالسيف، فيأمر الإمام بضرب أعناقه، ثم يحكم بحكم ثان فيعترض عليه 500 ممن ضرب قدامه بالسيف، فيأمر الإمام عليه السلام بضرب أعناقه، ثم يحكم بحكم ثالث ويقضي بقضاء ثالث فيعترض عليه 500 ممن ضرب بين يديه بالسيف، فيأمر الإمام عليه السلام بضرب أعناقه، ثم يحكم بحكم رابع فلا يعترض أحد. وليس معلوما أن عدم الاعتراض هنا ناشئ من اليقين، ربما عدم الاعتراض هنا نشأ من الخوف، نشأ من خوف الذبح ومن خوف القتل بسيف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاعتراض الذي يتوجه للإمام من شيعته من أتباعه، أليس هذا من أصدق مصادق غربة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ وهكذا عاش إمامنا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، عاش في غربته. إمام زماننا أيضا يعيش بنفس هذا المعنى ويعيش نفس معنى هذه الغربة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فمن بكى، يعني فمن بكى إمامنا الحسن. والبكاء ناشئ من الرحمة، ناشئ من المحبة، ناشئ من الحزن. فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون، ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب، ومن زاره في بقيعه، اللهم وفقنا لزيارته في بقيعه بحقه عنده، ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تذل فيه الأقدام. هذه معاني ثلاثة صريحة في هذه الرواية الشريفة، كلها تشير إلى معنى غربة أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا البكاء وهذا الحزن وهذه الزيارة لغربته لوحدته صلوات الله وسلامه عليه. فمن بكى لم تعم عينه يوم تعمى العيون. ومتى تعمى العيون؟ تعمى العيون في يوم القيامة. العيون تعمى من الذنوب، العيون تعمى من الجرائم والخطايا والموبقات التي يحتطبها الإنسان على ظهره. ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب. ومتى تحزن القلوب؟ تحزن القلوب في يوم القيامة، حينما يسقط ما في يد الإنسان ولا يملك الإنسان سبيلا للنجاة. ومن داره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه عاش غريبا ومات غريبا ودفن غريبا، ولقد واجه ما واجه في حياته وواجه ما واجه عند موته وواجه ما واجه حتى في مراسم تشييعه. ليس حينما جاءوا بالنحش الشريف لزيارة النبي صلى الله عليه وآله كي يجدد إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه يجدد العهد بجده صلى الله عليه وآله، مروان ابن الحكم لعنة الله عليه وعلى أبيه وعلى أولاده، كان على بغلة فأسرع على بغلته إلى دار عائشة، دخل عليها يا أم، باعتبار أنه من المؤمنين وهي أم المؤمنين، يا أم أدرك الأمر، فإن الحسين قد جاء بأخيه الحسن يريد أن يدفنه عند قبر جده، ولئن دفن الحسن ذهب ذكر أبيك وذكر صاحبه إلى يوم القيامة، فاسرعي ولا تسمحي لهم بالدفن في هذا المكان، وقولي إنه بيت. قالت لربما تعجلوا دفنا، كيف أسرع إليه؟ قال هذه بغلة، وكانت بغلته مسرجة، وهي أول امرأة في التاريخ ركبت بغلة مسرجة، أول امرأة في التاريخ في تاريخ الإسلام ركبت بغلة مسرجة، فركبت بغلة مروان وجاءت مسرعة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تذكر كتب التاريخ أنها ما إن وصلت ألقت بنفسها إلى الأرض مسرعة وقالت لا تدخلوا ولدكم إلى داري ونحوه عن بيتي، لا أريد الحسن أن يدفن هنا. وبعد كلام دار فيما بين الهاشميين وبين الأمويين وحدث الضجة في المدينة، وبدأ الأمويون يصوبون السهام إلى نحش إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، حتى حينما أزيلت هذه السهام عدوها 70 سهما، شكت أكفانه الشريفة 70 سهم بعد وفاته وبعد رحيله عن هذه الدنيا مسموما غريبا. بعد ذلك نقلوا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، نقلوه إلى البقيع حيث دفن عند جدته فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد عانى ما عانى إمامنا الحسن إلى أن استشهد، وهذا الذي جرى بعد شهادته، وهذا أيضا من أصدق مصادق الغربة. ربما الإنسان إذا كان له عدو ويموت بعد موته، قد في بعض الأحيان ينكسر قلبه لأجل عدوه، في بعض الأحيان قد ينكسر قلبه أو قد يعرض عن العداوة لأنه مات، يقول ما إمامنا صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد شهادته وحتى بعد أن عانى ما عانى من الغطف وبعد آلام السم التي واجهها صلوات الله وسلامه عليه، لم يأذنوا له حتى في زيارة جده صلى الله عليه وآله، لم يأذنوا، ليس الأمر وقف عند هذا الحد، بل ضربوه باستهام وتجردت السيوف للقتال لولا أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان يمنع الهاشميين ويقول الله الله في وصية أخي الحسن، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان قد أخبر سيد الشهداء بأن هذه المرأة ستأتي على بغلتها، هذه الملعونة ستأتي على بغلتها، ولذلك ابن عباس قال لها يوما تجملت ويوما تبغلت وسيأتي يوما تتفيلين، وهذا المعنى يأخذه الحسين ابن الحجاج البغدادي شاعر الشيعي المعروف في هذه الأبيات المشهورة، يا بنت أبي بكر لا كانت ولا كنت لك التسع من الثمن وبالكل تملكت، تجملت تبغلت ولو شئت تفيلت. تجملت على سيد الأوصياء وركب ذلك الجمل الملعون، وتبغل على إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك حملوا الإمام الحسن إلى البقيع ودفنه سيد الشهداء في البقيع في قبره الذي هو خرج في أيامنا هذه، الذي هو كومة من التراب في أيامنا هذه سوى علامة، الذي هو كومة من التراب في أيامنا هذه سوى علامة، سوى فخرة كتب عليها الحسن بن علي، ولقد سمى إمامنا أبو محمد عدة مرات، في كل مرة إلى هذه المرة الأخيرة التي قضى فيها صلوات الله وسلامه عليه. وكيف كان حاله حينما قضى؟ كان قائما في اليوم الذي سمى فيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان إمامنا قائما صلوات الله وسلامه عليه، وجاء إلى بيته كي يفطر. وعادة الصيام في اليوم الحار ومثل حر الحجاب، يكون الإنسان بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى الشراب، لأن العطش يكون قد آلمه من الصيام في الوقت الحار، يوم شديد الحار. والإمام كان صائما صلوات الله وسلامه عليه، ورجع إلى بيته كي يفطر، وجاءته جعيدة لعنة الله عليها بعد أن وعدها معاوية أن يزوجها من يزيد ويعطيها أموالا وضياعا من الأرض. جاءت له بلبن قد وضعت فيه السم وقدمته لإمامنا: سيدي يا بقية الله، عظم الله لك الأجر، سيدي يا صاحب الأمر، أحسن الله لك العداء في جدك أبي محمد. هذا السم جاء به معاوية من ملك الروم وأرسله إلى جعيدة، وجعيدة عدة مرات سمت الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إلى المرة الأخيرة هذا السم كان مخلوطا ببرادة الذهب كما جاء مذكورا في كتب الأخبار، فخلطت له هذا السم ببرادة الذهب ووضعته في اللبن. وجاء الإمام عطشانا وهو صائم، قدمت له اللبن. لما شرب اللبن واستقر اللبن في بطن إمامنا الحسن وإذا بأحشائه تتقطع، قال: لعنة الله عليك يا لعينة، لقد قتلتيني. وبقي الإمام يتلوى على فراش مرضه، على فراش وفاته، وكان أصحابه يدخلون عليه لعيادته. سيد الشهداء جالس عند رأسه الشريف وهو يرى بدن الإمام يصفر مرة، يزرق أخرى، يخضر ثالثة من شدة السم الذي قد تسرب وتشرب به بدنه الشريف، إلى أن أخذ منه السم مأخذا كبيرا، فقال: ائتوني بطش. فجاءوه بطش ووضعوا الطش بين يدي إمامنا الحسن. وماذا جرى؟ بدأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتقيأ كبده قطعة قطعة حتى امتلأ الطش. سيدي يا بقية الله دماء، هذا طش للحسن وطش آخر ينتظر الحسين في بلاد الشام، طش يوضع فيه رأس أبي عبد الله، طش ينطق بدماء الحسين، وهذا طش بين يدي أبي محمد قد اجتمع بدماء كبد الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن قاك منه الشريف اشتد عليه الحال. سيد الشهداء قد وضع رأس الحسن في حجره الشريف، اللحظات الأخيرة من حياة الإمام الحسن، وهو يوصي أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، اللحظات الأخيرة من حياة أبي محمد. بعد أن ازدادت الخضرة في بدنه الشريف، أجركم الله يا شيعة آل محمد، إمامنا تشهد الشهادة، توجه إلى جهة القبلة، مدد رجليه، أسبل يديه، نزل الملائكة المقربون، أغمض عينيه، ثم فاضت روحه الطاهرة. أيوا إماما، أيوا سيدا، أيوا حسنا.
أدهن راسي أم تطيب مجالسي ورأسك معفور وأنت سليب،
بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب. غريب أبا محمد غريب، وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب. اللهم إنا نقسم عليك بآلام أبي محمد الحسن، نقسم عليك بكبد أبي محمد الحسن، نقسم عليك بغربة إمامنا الحسن، أن توفقنا للأخذ بتأره الشريف مع إمام زماننا بحق محمد وآل محمد.